أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في المقطع السلبي في كلام صاحب العروة المرتبط بنفي الولاية عن جماعة وأصناف. وتقدم نفي الولاية عن الجد لغير الأب كجد الأم وجد الأب مع توسط الأم في المقام. ونسبنا إلى ابن الجنيد أو نسب العلامة إلى ابن الجنيد أنه يرى الولاية لجد الأم وللأم. والدليل الذي نقل عن ابن الجنيد على تقدير تماميته سندا إلا أنه أخص من المدعى، فلا بد من تكميله بالأولوية التي أشرت إليها. لكن الكلام في ثبوت هذه الرواية لأنها لم ترد في مجاميعنا الحديثية، والرواية غير معتبرة سندا. كما أنه يوجد قابلية لحمل هذه الرواية على نحو التأدب والمجاملة الذي أشرت إليه سابقا في السيرة القائمة في زماننا. لكن مع ذلك قد يقال انتصارا لابن الجنيد أن المخرج للجد من طرف الأم من تحت أصالة عدم الولاية عليكم السلام هو مطلقات ما دل على ثبوت الولاية للجد. فإن الروايات التي قرأت بعضها سابقا لم تقيد الجد بكونه الجد من طرف الأب، ذكرت الجد، ووالد الأم لغة وعرفا وعلى نحو الحقيقة جده. فمقتضى الإطلاق في الروايات التي دلت على ولاية الجد أن يثبت الولاية له الجد من قبل الأم، وباعتقادي هذا الدليل أقوى من الدليل الذي أقامه ابن الجنيد. في قبال هذا الدليل يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه التمسك لرده بصحيح محمد بن مسلم الذي تقدم عن التهذيب وجاء فيه سألته عن الصبي يزوج الصبية أو يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. بدعوى أن مقتضى هذه الصحيحة هو انحصار الولاية بالأبوين وعدم ثبوت الولاية لغيرهما، والجد للأم ليس من الأبوين، فإن المقصود من الأبوين أبو الصبي وأبو الصبي، فلا تشمل الجد. هذا الجواب للسيد الخوئي رحمة الله عليه لا نوافق عليه، باعتبار أن المقصود من الأب في الأبوين لا يخلو، إما أن يكون هو الأب المباشر وإما أن يكون هو الأب وإن علا، فإن كان المراد الأب المباشر فلا تشمل الجد حتى للأب، فولاية الجد تنتفي حينئذ على وجه الإطلاق، فلا بد أن تكون أخبار الجد مخصصة لمفهوم هذه الرواية فيدخل فيها الجد ولو من قبل الأم. هذا إذا أريد من الأب الأب المباشر، وأما إذا أريد من الأب الأعم من المباشر وغير المباشر فنسلم حينئذ بأن الجد من قبل الأم لا يصدق عليه أنه أب، كما لا يصدق عليه أنه أب. لكن مع ذلك إطلاق أدلة الجد تصلح لإدخال الجد للأم. إذن هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي لوحده غير كاف لرد التمسك بالإطلاقات، والصحيح في الجواب يكون بأحد وجهين. الوجه الأول أن التسالم على عدم الولاية للجد من قبل الأم كاف للجزم بعدم إرادة الإطلاق، وهذا نوع من إسقاط الدلالة لأجل التسالم، وهو أعلى مرتبة من إسقاط الدلالة لأجل إعراض المشهور، لأن التسالم مرتبة فوق الشهرة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الروايات
التي ذكرت الجد، ذكرته في سياق ذكر الأب. يعطف الجد الجد على الأب. هذا العطف وما يشبهه يكون قرين على أن المقصود من الجد هو من قبل الأب. يعني إذا قال القائل أبوك وجدك يتوليان عليك، هذا السياق يكون قرين على أن المقصود من الجد هو أبو الأب لا أبو الأم. فمع وجود هذه القرينة لا تتم مقدمات الحكمة لنتمسك بإطلاق لفظ الجد. هذا تمام الكلام في نفي ولاية الجد من قبل الأم. أما ولاية الأم فقد عرفت أن ابن الجنيد يتبنى ذلك، واتضح لدينا دليله المتقدم والمناقشة فيه. لكن عندنا روايات أوضح دلالة وأقوى من الرواية العامية التي تمسك بها ابن الجنيد. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية التي أرسلتها إلى المجموع. قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. محل الشاهد في هذه الرواية أن الإمام عليه السلام نفى استقلالية الجارية مع وجود أبويها. وتثنية الأب في اللغة العربية من باب التغليب، فالأبوان بمعنى الأب والأم، لكن تغليبا يقال أبواها، يعني أبوها و أمها. فإذا ذكرت الأم رديفا للأب فيكون لها الولاية. واضح كيفية الاستدلال بهذه الرواية. البحث في هذه الرواية في مقامين: المقام الأول في سند هذه الرواية، كلمات الفقهاء في توصيفها مختلفة. الأكثر يستفاد من تعبيراتهم من دون توصيف ضعف السند، لأنه عبروا عنها مثلا بالخبر وما شابه ذلك من التعابير الشائعة عند ضعف الرواية سند. هذا الأكثر. العلامة المجلس الثاني في شرحه لكتاب التهذيب صرح بأن الرواية مجهولة، سيد الخوئي رحمة الله عليه صرح بوصف الضعف لمجهولية إبراهيم بن ميمون، سيد الحكيم والسيد السبزواري رحمة الله عليهما وصفاها بالموثقة. فإذا كلمات الفقهاء في توصيف هذه الرواية مختلفة. الذين وصفوها بالموثقة واعتبروها لذلك يمكن أن يوجه كلامهم بواحد من توجيهات ثلاثة. إذا تمت واحدة من هذه التوجيهات تكون الرواية معتبرة. طبعا في سند الرواية ابن فضال، فوصفها بالموثقة لأجله لأنه ليس شيعيا اثنا عشريا. لكن المهم كيف نصحح الرواية من ناحية إبراهيم بن ميمون المجهول في علم الرجال. التوجيه الأول أن يقال بأن صفوان من أصحاب الإجماع، وفي أصحاب الإجماع لا ينظر إلى من هو واقع بعدهم، لأن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم بلا فرق بين الراوي المباشر وغير المباشر. هذا التوجيه الأول. فمن يقبل هذا المبنى تكون الرواية عنده موثقة، لكني لا أقبل هذا المبنى كما أثبت ذلك في الرجال. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني نقول بأن صفوان من مشايخ الثقات، لو لم نقبل أصحاب الإجماع يكفينا أنه من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه القاعدة على تقدير قبولها أقبلها في المشايخ في الرواة مباشرين. وصفوان روى عن أبي المعزة الذي هو سوف يأتي بأنه أبو المغراء على كل تقدير، ولم يروي مباشرة عن إبراهيم بن ميمون. فهذا التوجيه الثاني أيضا لا يقبل. التوجيه الثالث هو التوجيه الذي التزم به السيد الزنجاني حفظه الله، وحاصله أن الراوي عن إبراهيم بن ميمون هو أبو المغراء حميد بن المثنى العجلي. خب فليكن. يقول وأبو المغراء هذا وصفه النجاشي بأنه ثقة ثقة، وصفه بالوثاقة مرتين، فمن يبالغ في توثيقه يستبعد في حقه أن يروي عن ضعيفه. إذن هذه غير مسألة أصحاب الإجماع ومشايخ الثقات، لا، طريق آخر. فحينئذ نلتزم بوثاقة إبراهيم بن ميمون لرواية أبي المغرى عنه. فإذا التوثيق عنده لا يختص بأصحاب الإجماع أو بمشايخ الثقات حتى يقال لا نؤمن بهاتين القاعدتين، بل عندنا طريق آخر، وهي أن يكون الراوي ممن بولغ في توثيقه. طبعا لازم كلامه أنه لا يقتصر على فقط من قيل في حقه ثقة ثقة، بل كل من بولغ في توثيقه وكان من الأجلاء نلتزم بهذا الالتزام فيه. لكن هذه القاعدة محل نظر، يعني شبيهة بما ذكره الميرزا النوري رحمة الله عليه والتزم به في خاتمة المستدرك، بأن الثقة يستبعد في حقه أن يروي عن غير ثقة، والتي لازمها أنه يكفي أن نلتزم ماذا؟ بأن كل ما في الكتب الأربعة يصبح ماذا؟ معتبر السند. ليش؟ لأن الكلين ثقة، فتثبت وثاقة من بعد الكلين فيصبح ثقة، فتطبق عليه القاعدة، وهكذا إلى المعصوم عليه السلام. هذا الشبيه بهذه القاعدة. نعم الآن ربما بالتتبع، يعني أنا تتبعت الموارد التي قال عنها النجاشي ثقة ثقة، مجموعة من الرجال منهم داود بن فرقد ومن شابه هؤلاء، وتتبعت أخبارهم في الكتب الأربع، ففي غاية الندرة أن نجد أنهم قد رووا عن غير ثقة. لكن على كل تقدير لا يمكن أن نلتزم بذلك كقاعدة. ثبتنا؟ نعم، في كثير من الموارد للمبنى الذي أذهب إليه في الرجال من طريقية تجميع القرائن الاحتمالية لإثبات الوثاقة يمكن أن يكون ما ذكره السيد الزنجاني قرينة احتمالية، لكن لوحدها غير كافية، لابد من ضميمة شيء آخر إليها. فإذا هذا ما يمكن أن يقال من ناحية السند، ونكتفي بهذا المقدار في المقام الأول. فالرواية من ناحية السند فيها مجهول، أما من ناحية الدلالة. المجلسي الثاني رحمة الله عليه نسب إلى والده المجلس الأول إمكانية حمل الأبوين على الأب والجد، وبعبارة أخرى المجلسي الأول يرد الدلالة من جهتين. الجهة الأولى احتمال أن يكون المراد من الأبوين الأب والجد لا الأب والأم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه إذا حملنا الأبوين على التغليب بمعنى الأب والأم، مع ذلك نحمل الرواية على الاستحباب، حينئذ إذا حملناها على الاستحباب فإما أن نخصها بالثيب ليكون الاستحباب في الأب وفي الأم، لأن الثيب لها استقلالية لا تحتاج إلى إذنه، فأن يكون لأبويها أمر يكون على نحو استحباب في كل من الأب والأم. وإن لم نحملها على الثيب بل حملناها على البكر، فحينئذ نكون بلحاظ الأم نحمل الأمر على الاستحباب، وبلحاظ الأب نحمل الأمر على الوجوب، وهذا ما يسمى بعموم المجاز. هذا كلام العلامة المجلسي، والوجه الثاني الذي ذكره العلامة المجلسي. وهذا ما يحتاج إلى توضيح. هناك نقطتان نقف عندهما. النقطة الأولى أنه هل يصح حمل المثنى من الأب على الأب والجد أم لا؟ النقطة الثانية، ما المقصود من عموم المجاز؟ أما النقطة الأولى ففي الواقع التغليب هو الذي يكون على خلاف الأصل. الأصل في التثنية عبارة عن تكرار الواحد بلفظه، عندما تقول رجلان أي ماذا؟ رجل ورجل. عندما تقول الأبوان أي أب وأب، عندما تقول القمران أي قمر وقمر، لأن التثنية عبارة عن تكرار الواحد بالعطف، فالمثنى يعادل تكرار الواحد بالعطف، فالحمل على التغليب خروج عن هذا الأصل، لأنه لم تكرر الواحد، الأبوان صار الأب والأم، القمران صار القمر والشمس، وما شابه ذلك من تثنية التغليب التي تذكر أمثلتها في الكتب الأدبية. فالتغليب على خلاف القاعدة يرحمكم الله في المثنى، لكن من جهة أخرى التثنية أيضا كما يكرر فيها الواحد بلفظه ينبغي أن يكرر بمعناه، لا أن تقصد من أحد اللفظين معنى ومن اللفظ الآخر من أحد المفردين معنى ومن المفرد الآخر معنى آخر. فعندما تقول أب وأب يعني لا يكون بمعنى أب وجد، لكن المحظور في هذا أقل من محظور التغليب. ليش؟ لإمكان أن يراد من الأب الجامع، فيعطف عليه بالمعنى ذاته. على كل تقدير، كما يمكن إرادة التغليب يمكن إرادة الأب والجد. فإن توقفنا ولم نرجح أحدهما على الآخر فتكون الرواية مجملة لا يصح الاستدلال بها على ماذا؟ على ثبوت الولاية للبغت. هذا ما يرجع إلى الوجه الأول الذي ذكره العلامة المجلسي رحمة الله عليه. أما بالنسبة للنقطة الثانية،
لا يمكن أن يدعى الانصراف، لا يمكن أن يدعى الانصراف بإطلاق الأبوين على الأب والأم لكثرة الاستعمال.
لكن بقرينة ما ذكرناه قبل قليل في البحث السابق، وهو أنه في العادة يعطف الجد على الأب، يكون هذا قرينة أيضا على إرادة ماذا؟ العمود الصلبي، فيقصد من الأبوين الأب والجد، ولو تنزلنا فيكون الكلام مشمل. النقطة الثانية ترتبط بتفسير عموم المجاز. هذا المصطلح يمكن أن يذكر له معان ثلاثة، لكن أكتفي بمعنى واحد وهو المعنى المشهور والذي ذكره صاحب المعالم رحمة الله عليه. وفي العادة يذكر هذا البحث في بحث صيغة الأمر، هذا المصطلح في بحث صيغة الأمر. فمثلا صيغة الأمر بلحاظ إحدى الخصوصيتين وهي الطلب الوجوبي تكون على وجه حقيقة بناء على مختار مشهور بأن صيغة الأمر موضوع لأي شيء للوجوب، وبلحاظ الخصوصية الأخرى تكون على نحو مجاز، يعني بلحاظ الطلب الندبي يكون استعمالها استعمالا مجازيا على رأي مشهور. كما أنها بلحاظ الجامع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أيضا تكون مجازا، لأن المفروض صيغة الأمر لأي شيء وضعت للطلب الوجوبي، فاستعمالها في خصوص الندب يكون مجازا، واستعمالها في الجامع بين الوجوب والندب أيضا يكون مجازا، لأن صيغة الأمر بحسب الفرض وضعت لأي شيء للخصوصية للفرض، استعمالها في الجامع يكون مجازا. فإذا صار لدينا في هذا المثال استعمال حقيقي إذا استعملنا الصيغة في أي شيء في الطلب الوجوبي، واستعمال مجازي بسيط ومتعارف إذا استعملنا الصيغة في خصوص الندب. أما لو استعملناها في الطلب الجامع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هو ما يعبر عنه بماذا؟ بعموم المجاز. وهذا عادة يبحث عنه عندما يأتي عندنا صيغة واحدة ويكون وتتعلق بأمور متعددة، نجزم بأن بعضها على نحو الوجوب والبعض الآخر على نحو الاستحباب، كما يقال في المثال المشهور اغتسل للجنابة والجمعة والزيارة ومثل الميت. صيغة واحدة، لا مرة أنت هكذا تقول اغتسل للجنابة اغتسل للجمعة اغتسل، هذا لا بحث فيه لأن الصيغة ماذا؟ تكررت. لا، البحث إذا كان لدينا ماذا؟ صيغة واحدة. فهناك يبحثون عن إمكانية الحمل على عموم المجاز بأن نستعمل الصيغة في أي شيء في الجامع في الطلب الجامع بين الوجوب وبين الندب. هذا إذن المصطلح المشهور لعموم المجاز. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.